أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المحصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. يقع الكلام في الحكم الرابع من أحكام الوجود السلبية. هذا الحكم هو عبارة هذا الحكم هو عبارة أن الوجود ليس جزء لشيء، بمعنى أنه لا يوجد عندنا مركب يتركب من الوجود ومن شيء آخر. من الواضح جدا أن كل مركب لابد أن يتركب من جزئين، فإذا كان أحد هذين الجزئين هو الوجود، إن الجزء الثاني لابد وأن يفرض هو غير الوجود، وإلا لو كان الجزء الثاني هو أيضا الوجود لما حصل التركيب، لأن التركيب فرع الاثنينية والمغايرة. إذن فلا بد من افتراض أن الجزء الآخر الذي يتشكل منه المركب لا بد وأن نفرضه بأنه شيء غير الوجود. وقد تقدم في حكم سابق أن الوجود لا غير له حتى ينضم إلى الوجود فيشكل لنا مركبا. إذن فالوجود لا يقع جزءا في مركبين، هذا هو الحكم الرابع من أحكام الوجود السلبية. هذا الحكم واجه إشكالا معروفا، وهو قول الفلاسفة المعروف أن كل موجود إمكاني فهو مركب من وجود وماهية. فلقائل أن يقول أن هذه المقالة الفلسفية المعروفة تناقض وتهافت الحكم الذي ذكرتموه. أنتم تقولون أن الوجود لا يقع جزءا في شيئين، مع العلم أنه يقع في الموجود الممكن، لأنكم تقولون أن كل ممكن فهو زوج تركيبي بين الوجود والماهية، زوج مركب من الوجود والماهية. إذن الوجود وقع جزءا تركيبيا في مركب، والجزء الآخر هو الماهية. إذن تركب عندنا هناك شيء وهذا الشيء هو الوجود الممكن، الوجود الإمكاني. ما أدري واضح هذا الكلام. الفلاسفة يقولون أن كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية، وهذا القول بظاهره يناقض الحكم السابق من أن الوجود لا يقع مركبا، لا يقع جزءا في شيئين، جزءا في مركبين. فكيف يمكن التفصي من هذا الكلام؟ كيف يمكن التفصي من هذا الإشكال؟ هذا الإشكال في الواقع له أكثر من جواب. الجواب الأول مذكور في بعض الشروح وأيضا متداول على ألسنة البعض. الجواب الأول هو أن يقال أن قول الفلاسفة أن كل ممكن فهو مركب من وجود وماهية، هذا القول مختص بمرتبة من مراتب الوجود، وهي المرتبة الإمكانية، لأن هذه المقالة تقول أن كل ممكن، مو تقول أن كل موجود مهما كانت مرتبته، لا، وإنما كل ممكن، كل ممكن فهو مركب من وجود وماهية. إذن فالمقالة الفلسفية مختصة بمرتبة من مراتب الوجود، وهي مرتبة عالم الإمكان. هذا الجواب حسب ظاهر يسلم، أو أنه يسلم جدلا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن هذه الأحكام كما تقدم، الأحكام السلبية التي نريد أن نسلبها عن الوجود، هذه الأحكام إنما تثبت للوجود لا بشرط، يعني تثبت لحقيقة الوجود العينية قبل الوصول إلى عالم التعينات والتحصصات، تثبت هذه الأحكام السلبية تثبت لحقيقة الوجود بوصفها الواحد المجموع العام قبل الدخول في جزئيات ومراتب هذه الحقيقة. بوصفها الواحد المجموع العام قبل الدخول إلى تعينات وتحصصات هذه الحقيقة. إذن فاختلف محل المقولتين، إذا اختلف محل المقولتين يرتفع التناقض، هذا موضوعه شيء وهذا موضوعه شيء آخر. هذا هو الجواب عن الإشكال السابق. حسب الظاهر أن هذا الجواب غير تام، وذلك لأننا في بحث الصفات الأحكام السلبية للوجود، وإن كنا نبحث عن حقيقة الوجود الكلية الملحوظة لا بشرط المنبسطة على جميع المراتب، لكن هذا لا يمنع من أن بعض تلك الأحكام تثبت للحقيقة الكلية، وكذلك تثبت لكل مرتبة مرتبة من المراتب. توجد عندنا بعض هذه الأحكام السلبية كما أنه يثبت للحقيقة الكلية الملحوظة لا بشرط، كذلك يثبت لكل مرتبة مرتبة إن نظرنا إليها. مثلا لقولنا أن الوجود لا جوهر ولا عرض، ليش؟ لأن الوجود يقابل الماهية، وهذه من تقسيمات الماهية. هذا الحكم كما أنه يثبت لكل مرتبة، كما أنه يثبت للحقيقة الواحدة الكلية، كذلك يثبت لكل مرتبة مرتبة من مراتب الوجود. أنت أي مرتبة من المراتب وضعت يدك عليها وقصرت النظر إليها وقطعت النظر عما عداها، أيضا يصدق عليها أنها هي شنه؟ لا جوهر ولا عرض. الوجود الإمكاني، مرتبة الوجود الإمكاني، هذه المرتبة لا أشكال أنها لا جوهر ولا عرض. ومرتبة الوجود الواجبي لا أشكال أنها لا جوهر ولا عرض. والوجود بوصفه الكلي العام أيضا هو لا جوهر ولا عرض. إذن فثبوت بعض الأحكام لبعض المراتب أو لمراتب الوجود، هذا لا يتنافى من أننا نبحث حول شنه؟ حول الحقيقة الكلية لمفهوم، حول الحقيقة العينية للوجود. واضح هذا الكلام؟ والحكم السابق وهو أن الوجود لا يقع مركبا، لا يقع جزءا في مركبين، هذا الحكم كما يشمل مرتبة الوجود بوصفها الواحد المجموع العام حقيقة الوجود الكلية، كذلك يشمل كل مرتبة من مراتب الوجود. ما أدري واضح هذا الكلام؟ كما أن الوجود الكلي، الوجود الملحوظ لا بشرط، لا يمكن أن يقع جزءا في مركبين، كذلك مرتبة الوجود الإمكاني أيضا لا يمكن أن تقع جزءا في مركبة، مرتبة الوجود الواجبي أيضا لا يمكن أن تقع جزءا في مركبة. إذن فهذا الحكم حينما نقول أنه يثبت للحقيقة الكلية، هذا لا يعني القضية ليست مانعة الجمع. حينما نقول أن هذا الحكم يثبت للحقيقة الكلية، هذا ليس معناه إذن هو فلا يثبت لكل مرتبة مرتبة من مراتب الوجود، لا، قد يثبت وقد لا يثبت. ومن هنا يتضح أن موضوع هاتين المقالتين واحد، ف الوجود لا يقع جزءا في مركب، هذه المقولة تقال على العالم الإمكاني، وكل ممكن فهو زوج تركيبي، هذه المقولة هم أيضا تقال على العالم الإمكاني. فلا يمكن التفصي من الإشكال السابق بدعوى أن كل مقالة لها محلها، لها موطنها. ولهذا فإن السيد العلامة ذكر جوابا آخر غير هذا الجواب. حاصل الجواب الذي يذكره السيد العلامة تبعا لمدرسة صدر المتألهين هو أن يقال أن قول الفلاسفة كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية، هذا القول لا يراد به أن الوجود يقع في مركب، يقع جزءا في مركب، وإنما يريدون
أن يشيروا بهذه المقالة إلى مطلب حاصله أن كل موجودات عالم الإمكان هي موجودات ضعيفة، موجودات محدودة الوجود، وجوداتها ليست مطلقة. الموجودات في عالم الإمكان ليس لوجودها سعة وانبساط وإطلاق، وإنما وجوداتها مبنية على التضيق والفقر والفقدان. وحينما يأتي العقل ويلحظ واحدا من الموجودات الإمكانية ويرى أنه محدود وأنه ضعيف، ينتزع من هذا المفهوم الخارج، ينتزع من هذا الموجود الواحد، ينتزع منه مفهومين. أولا مفهوم الوجود، لأن هذا الموجود فيه حيثية طرد العدم عن نفسه، هو طرد العدم عن نفسه، إذن هو موجود. وفيه حيثية أخرى وهي حيثية حد الوجود، أن هذا الوجود لهذا المقدار انتهى. ينتزع من هذا الحد، ينتزع شنو؟ ينتزع مفهوم الماهية. ومن الواضح أن الحد هو أمر عدمي، لأنه حد الوجود هو انتهاء الوجود. من انتهاء الوجود ينتزع العقل مفهوم الماهية، ولذلك يقال أن الماهيات قوالب الوجود. وهذه الظاهرة، وهي ظاهرة أن الوجود الإمكاني محدود، هذه الظاهرة تشمل جميع الممكنات على حد سواء، ما بالغ ما بلغ، ما دام هو ممكن إذن فهو محدود. فالفلاسفة يريدون أن يشيروا إلى هذا المطلب، فقالوا أن كل ممكنين فهو مركب من وجود وماهية. بعبارة أخرى يعني كل ممكن فإن لوجوده حد، فإن وجوده وجود ضيق، وجود فقير. ولا يريدون الفلاسفة، لا يريدون أن يقولوا أن الممكن مركب من جزئين أصيلين كلاهما له تحقق في الخارج، أحدهما الوجود والآخر الماهية، لا يريدون هذا المعنى. وإلا لو أرادوا هذا المعنى لزم أن يكون كل من الوجود والماهية أصيل، إذا كان مرادهم أن كل ممكن فهو مركب حقيقة وخارجا من وجود وماهية، فهذا معناه القول بأصالة الوجود والماهية، وهذا لا قائل به من الفلاسفة. إذن تبين أننا حينما نقول أن كل ممكن فهو زوج تركيبي، في الحقيقة هذه المقالة هي ناظرة إلى عالم التحليل العقلي، ناظرة إلى وجود ملازمة بين الوجود الممكن وحده وماهيته. هذا هو الحكم الرابع لأحكام الوجود السلبية. الكلام، كل الكلام يقع في الحكم الخامس، الحكم الخامس من أحكام الوجود السلبية، هو أن الوجود لا جزء له. سابقا كنا نقول أن الوجود ليس جزءا في شيء، ليس جزءا في مركب، الآن نقول أن الوجود لا جزء له، بمعنى أننا نريد أن ننفي التركيب عن الوجود، أو فقل بعبارة أخرى نريد أن نثبت البساطة للوجود، نريد أن نقول أن الوجودات بسائط ليست مركبة، أن الوجود حقيقة بسيطة. هذا المطلب يقول عنه المحقق الأصفهاني، يقول إن الوجود في تطوراته، المراد من التطورات يعني المراتب، إن الوجود في تطوراته أمر بسيط بتمام ذاته، أمر بسيط بتمام ذاته، هو تمام ذاته بسيطة، ما في جزء مشترك وجزء مختص وجنس وفصل. إن الوجود في تطوراته أمر بسيط بتمام ذاته، فليس ذاته عدا طرد العدم، فليس ذاته عدا طرد العدم، فهي بسيطة على الوجه الأتم. بساطة الوجود بسيطة على أتم وجوه البساطة. فليس ذاته عدا طرد العدم، فهي شنو يعني ذاته؟ فهي بسيطة على الوجه الأتم. المهم، نحن نريد أن ننفي كل أنواع التركيب، ننفيه عن حقيقة الوجود. من هنا لابد أن نعرف أقسام التركيب ما هي، حتى نرى هل أنها تنتفي عن حقيقة الوجود، أو أن بعضا منها ينتفي والبعض يثبت، أم ما هو الحال. لابد أولا من معرفة أنواع التركيب. التركيب ينقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين رئيسيين. الأول التركيب العقلي، ويسمى بالتركيب الذهني أيضا، والثاني التركيب الخارجي. والمراد من التركيب العقلي هو أن يكون الشيء في الخارج عبارة عن شيء واحد لا تعدد فيه، لا تركب فيه، ولكن العقل حينما يلحظ هذا الشيء الخارجي الواحد ويقايسه إلى غيره، يقايسه بوجود آخر، فإنه يأخذ من هذا الوجود الآخر، يأخذ حيثيتين، يأخذ مفهومين. مثلا الإنسان زيد الخارجي، زيد الخارجي هو ليس إلا موجود واحد، لكن العقل حينما يقايسه إلى فرس خارجي يجد أن هناك صفة يشترك بها هذان الموجودان. هذه الصفة وهذه الحيثية المشتركة يطلق عليها اسم الحيوانية، لأن كل منهما جسم نام متحرك بالإرادة، وهذه هي الحيوانية ليس أكثر. الحيوانية هي معنى أن هذا الشيء حيواني، يعني معنى أنه جسم نام متحرك بالإرادة. فيأخذ الحيثية المشتركة بين هذين الموجودين ويسميها الجنس. إذن فالجنس هي حيثية عقلية انتزعها العقل أثناء مقايسة. ثم ينظر العقل يلحظ العقل مرة أخرى هذا الموجود ويراه أنه يختلف عن الفرس بصفته، حيث أن الإنسان، حيث أن زيد مدرك للكليات، مفكر، بينما الفرس ليس كذلك، فيدرك أن هناك صفة يشترك بها هذا الموجود عن هذا. هذه الصفة هي التي فصلت أنواع الحيوانات عن بعضها، وبما أن هذه الصفة صفة مختصة هي التي فصلت أنواع الحيوانات، سماها العقل أنها شنو؟ أنها الفصل. فالفصل يعبر عن الحيثية المشترك، عن الحيثية المختصة التي تختص بها الأنواع. ومن هنا نقول أن الإنسان مركب من جنس وفصل، وهذا ليس معناه أن الإنسان في الواقع الخارجي هو نصفه جنس والنصف الآخر فصل، أو لا أن الجنس والفصل امتزجا اختلطا فكونا هذا الإنسان، لا. فالتركيب العقلي هو أن يكون الشيء في الخارج عبارة عن مصداق واحد لا تعدد فيه، لا حيثية لا تعدد فيه خارجي، إلا أن العقل يفترض فيه تعدد الحيثيات، تعدد اللحاظ. ودائما التركيب العقلي دائما هو مؤلف من جنس وفصل. أما التركيب الخارجي فلا، الموجود خارجا يكون مؤلف من شيئين أو أكثر، من جزئين أو أكثر، وهذا التركيب الخارجي إما تركيب مقداري، هاي القسمة الثانوية، إما تركيب مقداري أو تركيب غير مقداري. هسه البحث عن التركيب الخارجي يأتي الكلام عنه، الآن فقط البحث عن التركيب الذهني، التركيب العقلي. فالسؤال المطروح هو هل أن الوجود مركب بالتركيب العقلي أو لا؟ هذا سؤال البحث. الإجابة عن هذا السؤال هو بالنفي، أن الوجود ليس مركبا من جنس وفصل. وبيان هذا المدعى متوقف على بيان مقدمتين. أولا، المقدمة الأولى أن نقول أن الفصل دائما، طبعا ذي المقدمتين مرة في علم المنطق، أن الفصل دائما فهو مقوم لنوعه، ومعنى أنه مقوم يعني يدخل كجزء ذاتي من ذاتيات ذلك النوع. فمثلا الناطقية بما هي فصل، إذا قيست إلى الإنسان بما هو نوع، نرى أن الناطقية قد دخلت في تكوين الإنسان، لأن الإنسان حيوان ناطق، فالفصل يدخل كجزء مقوم في ذاتيات شنو؟ في ذاتيات النوع. فيقال أن نسبة الفصل للنوع هي نسبة المقوم، يعني جزء ذاتي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن نسبة الفصل للجنس ليس هي نسبة التقويم، لأن الفصل لم يدخل كجزء ماهوي مقوم للجنس. الجنس هو الحيوان، هو تعريف الحيوان هو ما هو؟ جنس جسم نام متحرك بالإرادة. لم يؤخذ الفصل كحد وكقيد في حد وتعريف الجسم. إذن فالفصل ليس مقوما للجنس، وإنما هو شنه؟ مقسم للجنس. الفصل حينما يأتي إلى الجنس يقسمه إلى شنه؟ يقسمه إلى أنواع. الناطقية إذا انضمت إلى الجسم النام المتحرك بالإرادة، الحساس المتحرك بالإرادة، إذا انضمت إليه فإنها تقسمه إلى إنسان وشنه وغيره. إذن فالفصل يقسم الجنس، وبعد شي يسوي ويحصله، يحصل الجنس، يحصل الجنس خارجين. يقولون أن الجنس ما هي مبهمة، ما هي بذاتها لا تحظى أي قدر من التعيين، لأنه الحيوان هو شنو؟ الحيوان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. زين، هل هذا الجسم النامي المتحرك الحساس بالإرادة يمكن أن يوجد في الخارج من دون أن ينضم إليه فصل من الفصول كالناطقية أو الصاهلية أو الباغمية أو الفصول الأخرى؟ من الواضح أنه لا يمكن أن يوجد عندنا جنس في الخارج من دون ماذا؟ من دون أن يكون المحصل لوجوده الخارجي هو فصل من الفصول، لأن الجنس على إبهامه وأطلاقه لا يمكن أن يتحصل في الخارج، لا يمكن أن يوجد في الخارج، لا يمكن أن يوجد عندنا حيوان لا هو إنسان ولا هو فرس ولا هو حمار ولا هو غزال وهكذا. إذن فالفصل يحصل وجود الجنس في الخارج، هذه هي الوظيفة الثانية التي يقوم بها الفصل للجنس. إذن فالفصل يقسم ويحصل الجنس خارجين. يبدو أنه الوقت انتهى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.